بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب دليل الطالب لنيل المآرب للشيخ العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. قال في كتاب الصيام: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. هنا أيها الإخوة الكرام، حتى نفهم ونستوعب كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يتحدث هنا متى يجب الصوم على الإنسان، متى نقول على هذا الإنسان بأن الصوم واجب عليك، إذا لم تصم وقعت في الإثم وأتيت شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. فهنا الآن يتكلم المؤلف عن هذه المسألة: متى يجب الصوم على العبد. ففي حالات أخرى قد يصوم العبد ويقبل منه الصوم، لكن لا يكون الصوم واجبا عليه. ولكن هنا يتكلم المؤلف عن الحالات التي يجب فيها على الإنسان أن يصوم رمضان. فكما لا يخفاكم، صوم رمضان لا يجب على جميع أهل الإسلام، فهناك حالات قد تستثنى من الوجوب كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا: الإسلام، وهذا لا شك ولا ريب فيه، فالإسلام شرط لقبول العمل. فإذا كان العبد مشركا بالله عز وجل لم يقبل الله منه سبحانه وتعالى أي عمل. والدليل على هذا قول رب العزة جل جلاله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالله عز وجل في هذه الآية لم يقبل من المشركين الصدقة، مع أن الصدقة نفعها متعد للآخرين. ما قبل الله عز وجل منهم الصدقة، ما السبب؟ إلا أنهم كفروا بالله. والله عز وجل يقول عن أهل الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا من ناحية الأجر الأخروي. أما في الدنيا فلا يقبل الله عز وجل من الكافر عملا إلا بعد أن يسلم، لا يقبل الله عز وجل من الكافر عملا إلا بعد أن يسلم. فالصيام لا يجب على الكافر، بل لو صام الكافر، لو رجل من الكفار قال: أنا سأفعل مثل ما يفعل أهل الإسلام، مجاملة عمله مردود عليه في وجهه، لا يقبل الله عز وجل منه هذا العمل. قال: الإسلام والبلوغ. فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، غير البالغ لا يجب عليه الصيام، وغير البالغ لو أفطر لا يجب عليه القضاء. لاحظ، غير البالغ لو صام، غير البالغ لا يجب عليه الصيام، وغير البالغ لو أفطر لم يجب عليه القضاء. المسافر مثلا لا يجب عليه الصوم، لكنه لو أفطر يجب عليه القضاء. أما غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولو أفطر لا يجب عليه القضاء، ويؤجر إن صام، ويؤجر إن صام. ما الدليل على اشتراط البلوغ؟ ما الدليل على اشتراط البلوغ للوجوب، لوجوب الصيام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي لم يجري عليه قلم التكليف من ناحية الوجوب، لكن لو صام له أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: الإسلام والبلوغ والعقل. غير العاقل بارك الله فيكم
لا يجب عليه الصوم، غير العاقل الرجل المجنون لا يجب عليه الصوم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قبل قليل: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: والقدرة عليه. قال: والقدرة عليه. ما المقصود بالقدرة عليه؟ يعني من الذي يوجه له هذا الكلام بالقدرة عليه؟ حتى نفهم هذه المسألة، يخرج من ذلك الكبير الذي عقله معه لكن بدنه لا يقدر على الصيام، فهنا الآن لا يدخل في شرط العقل لأن عقله معه وليس بفاقد للعقل، بل قد يكون عقله أحد عن عقول بعض الشباب ولكن بدنه لا يساعده على الصيام. هذا الأمر الأول، القدرة عليه، فهو غير قادر على الصيام. الحالة الثانية، غير قادر على الصيام لمرض دائم لا يرجى برؤه، مرض دائم مستمر لا يرجى حسب الذي نراه ونعلمه أن يشفى منه هذا الإنسان، كأن يبتلى بعض البشر نسأل الله العفو والعافية بمرض السرطان والعياذ بالله، فيستطيع هذا الإنسان عاجزا عن الصيام بالكلية، أو عنده بارك الله فيكم بعض الأمراض في الكلية مثلا فتمنعه عن الصيام بالكلية طيلة العمر، فهذا غير قادر على الصيام. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار، ثم اختلفوا في الواجب عليهما. أجمع أهل العلم على أن للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يقدران لا يطيقان الصوم الإفطار، يجوز لهما الإفطار. وأيضا أيها الإخوة الكرام، جمهور أهل العلم، أو سنؤجل هذه المسألة، إذن الآن شروط وجوب الصوم على الإنسان 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، ولو أضفنا كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل الإقامة فهذا أمر طيب، لو أضفنا شرط الإقامة أن يكون مقيما، فغير المقيم لا يجب عليه السفر. إذن الآن بارك الله فيكم، لو أردنا أن نعيد هذه الشروط بطريقة أفضل، ماذا نقول؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. مرة أخرى: مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. أن يكون مسلما الأمر واضح، بالغا الأمر ذكرنا دليله، عاقلا ذكرنا دليله، مقيما سيتأتي معنا هذه المسألة، قادرا ذكرنا إجماع أهل العلم، سالما من الموانع. من المقصود به؟ المرأة، الحائض أو النفساء، فالحيض والنفاس من موانع وجوب الصوم على المرأة، إذن لو لخصناها الآن: مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع، فهذه 6 شروط حتى يجب الصوم على العبد وعلى المكلف، قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. رجل أيها الإخوة الأفاضل، يعني عاقل لكنه عاجز ببدنه عن الصوم لكبر سنه، أو رجل به مرض لا يرجى برؤه مع أنه شاب في أول عمره، لا يقدر مع هذا المرض على أن يصوم طيلة العمر، ما الواجب عليه؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يجب، لاحظ كلمة يجب، عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وبعض أهل العلم يرى عدم الوجوب ويرى الاستحباب. بعض أهل العلم يقول هذا الإطعام ليس بواجب عليه وإنما مستحب، وسيأتي معنا ستأتي معنا هذه المسألة. ولكن لابد نتصور الآن رجل غير قادر على الصوم لأن بدنه ضعيف، فهذا على كلام المؤلف يقول ماذا؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب ما دليلهم؟ دليل الحنابلة وجمهور أهل العلم قالوا قول الله عز وجل، شوف القراءة الآن، وعلى الذين قراءتنا يطيقونه، القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطوقونه؟ قالوا يعني يتكلفون الصوم ولا يقدرون عليه. يطوقونه يتكلفون الصوم، يصبح الصوم صعبا عليهم ولا يقدرون على الصيام. هؤلاء ماذا يقول الله عز وجل عنهم؟ فدية طعام مسكين. معي بارك الله فيكم، هذا هو توجيه القراءة، هذا هو توجيه القراءة. أيضا أيها الأخوة الأفاضل، قال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما الموضوع بالضبط؟ قالوا كان الأمر في أول الإسلام، في أول تشريع الصوم، إما أن تصوم، لا تريد أن تصوم، أنت مخير تطعم عن كل يوم مسكين. معي بارك الله فيكم. فلما نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت هذه الآية وأصبح الصوم واجبا على الإنسان وليس الصوم على التخير. قال بعض أهل العلم في هذه الآية دلالة أيضا على الإطعام، وإن قلنا بأن الآية منسوخة. موين؟ أين أخذنا ذلك؟ قالوا في أول الأمر جعل الصوم، حتى أقرب لكم المسألة، في كفة، وجعل الأمر الذي يقابل الصوم الإطعام في كفة أخرى. فمن لم يقد فمن لا يريد أن يصوم ماذا يفعل؟ يطعم. إذن بقي الأمر من ناحية مواز، من ناحية أن الإطعام يوازي ماذا؟ يوازي الصوم. واضح بارك الله فيكم. يعني الأمر في أول تشريع الصوم كان صوم أو إطعام، يعني الإطعام جعل موازيا لموضوع الصيام. طيب العاجز الآن ماذا يصنع؟ يجعل له الأمر الموازي للصوم وهو الإطعام، يجعل له الأمر الموازي للصوم وهو الإطعام. وأيضا جاء الإطعام عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ابن عباس وأبي هريرة وقيس بن السائب، وكذلك عن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ابن عباس ماذا يقول رضي الله عنهما؟ إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، أطعم عن كل يوم مدا مدا. وثبت هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الشيخ الكبير، المرأة العجوز، الرجل المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه مد بر. البر بارك الله فيكم هي القمح، البر هو القمح. قال مد بر أو نصف صاع من غيره. المد مجمع الكفين، الصاع أربعة أمداد، نصف الصاع مجمع الكفين مرتين، يعني المجمع مجمع الكفين مرة واحدة من البر يعادل مجمع الكفين مرتين من غيره، من الشعير أو الزبيب أو غير ذلك. هكذا يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ويظهر والله تعالى أعلم بأن من أفطر في رمضان بسبب كبر سنه أو به مرض لا يرجى برؤه أنه إذا أخرج ما يسمى إطعاما أجزأه، ولا يشترط فيه مقدار معين. كل ما يسمى إطعام يعني وجبة يصح أن يقال بأنه أطعم عن كل يوم مسكينا، بدليل أن أنس رضي الله عنه بعدما كبر أطعم عاما أو عامين كل يوم خبزا ولحما وأفطر. أطعم كل يوم خبزا ولحما وأفطر، ومعلوم بأن الخبز واللحم من الصعب أن تجعله ماذا في المد، يعني لا يكال، لا يكال. واحفظوا أيها الإخوة الكرام هذه الفائدة الطيبة التي تضبط لك أشياء كثيرة، قبل أن تدونها افهمها. أورد هذه الفائدة العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين، وهو رجل فقيه فقيه فقيه، إمام من أئمة الدنيا رحمة الله تعالى عليه. يقول: مسائل الإطعام على ثلاثة أنواع. نوع جاء فيه ذكر إطعام المساكين دون تحديد قدر الطعام، نوع جاء فيه إطعام المساكين تم تحديد عدد المساكين دون تحديد قدر الطعام، مثل ماذا؟ مسألتنا الآن، مثل الآن مسألتنا، أولا مسألتنا قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى. مسألة ثانية مثل ماذا؟ كفارة اليمين، فكفرته إطعام 10 مساكين. قال: كم؟ ما حدد رب العالمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم جاء فيه تحديد قدر الطعام ولم يحدد فيه عدد المساكين. من يعرف هذا القسم؟ لا، الحج القسم الثالث. أحسنت، زكاة الفطر. لو أخرجت 10، يعني عن 10 أشخاص زكاة فطر، عائلة كاملة أخرجت عن 10 أشخاص زكاة فطر وأعطيتها لمسكين واحد، يجزئك هذا الأمر؟ لأن المقصود أن تخرج عن نفسك صاعا من الطعام. ما حدد لك الإسلام كم تعطي، إما أن تعطي الفقير كل هذه يعني الزكوات زكاة الفطر، وإما أن تفرقها، فأنت مخير في ذلك. واضح بارك الله فيكم. القدر قدر الطعام معلوم، عدد المساكين هذا القسم الثاني. معي بارك الله فيك. القسم الثاني للذكر فيه قدر الطعام ولم يحدد فيه عدد المساكين. القسم الأول ذكر فيه عدد المساكين لم يحدد فيه قدر الطعام. القسم الثالث ذكر فيه قدر الطعام وحدد فيه عدد المساكين، مثل ماذا؟ فدية الأذى في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. لاحظ، 6 كل مسكين كم؟ نصف صاع. إذن القسم الأول حدد فيه عدد المساكين ولم يحدد قدر الطعام، القسم الثاني حدد فيه قدر الطعام ولم يحدد فيه عدد المساكين، القسم الثالث حدد فيه عدد الطعام وحدد فيه عدد المساكين. وهذه فائدة طيبة أيها الأحبة الكرام وأيها الإخوة الأفاضل، يعني معرفة بعض الضوابط وبعض القواعد يفيد جدا. يعني خذ مثلا هذه القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. كم تضبط لك من مسائل خالد؟ واضح القاعدة هذه؟ العقد مجرد ما تعقد على المرأة على البنت أمها تحرم عليك. معي بارك الله فيكم. طيب، ورجل تزوج امرأة عندها بنت، مجرد العقد لا يحرم البنت إلا بالدخول على المرأة. هذه قاعدة تضبط لك أشياء كثيرة وتضبط لك أمور كثيرة، وهذا أمر طيب بإذن الله عز وجل، وهذا أمر طيب ويفيد طالب العلم فائدة كبيرة جدا جدا، بارك الله فيكم. يعني شوف الفقهاء مرات يقولون المحرم على الرجل الأم وإن علت، البنت وإن نزلت. هذه قاعدة تضبط لك أشياء كثيرة، الأم وأم الأم وأم الجدة وهكذا، معي بارك الله فيكم، والبنت وبنت البنت وابنة ابنة البنت وهكذا، بارك الله فيكم. طيب، ينبه بعض أهل العلم على مسألة ينبغي أن تراعى خروجا من الخلاف. يقول بعض أهل العلم كما أن الإنسان لا يجوز له أن يكفر كفارة اليمين قبل وقوع اليمين، يعني الرجل بعد ما حلف يروح يطعم 10 مساكين ما يستوي، هذا الكلام لا يقبل، كذلك لا يطعم عن كل يوم مسكينا إلا بعد وقوع الفطر منه. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ في أول رمضان يطعم 30 مسكين مرة واحدة حتى يكون أطعم عن كل يوم مسكينا. بعض أهل العلم يقول لا يصح هذا الأمر لأنه فعل للشيء قبل وقوعه، فإما أن تطعم عن كل يوم بحسبه كل يوم في يوم، أو أنك تطعم 30 مسكين بعد تمام أيام الصيام، بعد تمام أيام الصيام، فهذا الأمر ينتبه له الإنسان، هذا أمر ينتبه له الإنسان. طيب انتظر علي الشيخ أفضل، جزاك الله خير. طيب، قال وشرط صحته 6. لاحظ الآن الشرط الأمر الأول شروط الوجوب. طيب متى يصح الصوم من الإنسان؟ متى يصح الصوم من الإنسان؟ قال الإسلام فلو صام غير الكافر صومه باطل غير مقبول منا من الأصل. قال وانقطاع دم الحيض والنفاس، يعني إذا صامت الحائض وصامت النفساء فصومها باطل، لا يصح منها هذا الصوم، لا يصح منها هذا الصوم. قال النووي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال، لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال. قال والرابع التمييز. ما معنى التمييز؟ إذا صام من ليس ببالغ هل صيامه صحيح؟ يقول المؤلف هنا إذا كان مميزا صيامه صحيح. ما معنى التمييز؟ يقولون التمييز فهم الخطاب ورد الجواب. أحيانا يكون الطفل عمره 1 سنة لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، تسأله ما اسمك لا يجيبك، لا يعرف هذا، فهذا يقول لو صام صومه غير صحيح لأنه غير مميز، لا يعرف الخطاب ولا يرد الجواب. إذا كان مميزا هل صومه صحيح؟ نعم. ما الدليل؟ حديث الربيع بنت معوذ، الربيع اسم امرأة صحابية، قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. قالت الشاهد الآن فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. بوب البخاري على هذا الحديث باب صوم الصبيان، بوب البخاري على هذا الحديث باب صوم الصبيان. وانظر إلى الخبر الآخر، جيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا علقه البخاري في صحيحه، برجل أسر العفو والعافية شرب الخمر في نهار رمضان، فقال عمر له ويلك وصبياننا صيام فضربه. يعني أنت تشرب الخمر وأطفالنا على الصوم، كيف تفعل مثل هذا؟ يعني هذا الأمر مستقبح في حقك بالإضافة إلى الأمر الأول، يعني بالإضافة إلى شرب الخمر، لكن الصبي الصغير صائم وأنت تأتي وتهتك حرمة شهر صيام، ضربه أي حده. وهذا يظهر يبين والله أعلم أن عادة الناس في ذلك الزمن أن الصبيان كانوا يصومون، أن الصغار كانوا يصومون. قال هنا المؤلف: فيجب على ولي المميز المطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال ابن بطال رحمة الله تعالى عليه شارح صحيح البخاري: أجمع العلماء على أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركتها لهم ليعتادوها وتسهل عليهم إذا لزمتهم. طيب متى يؤمر الصبي بالصيام؟ قال بعض أهل العلم: يؤمر يحث من السابعة ويضرب عليها من العاشرة، مثل حديث الصلاة، لأن كلاهما ركن من أركان الإسلام. طبعا الضرب ما يكون الضرب المبرح، الضرب ما يكون الضرب المبرح إذا كان طبعا يطيق الصوم، لأن بعض الصبيان على عمر العاشرة وبدنه هزيل جدا ما يطيق الصوم، فإذا صام قد يتضرر من ذلك تضررا أعظم. فلذلك يراعي الوالد مثل هذه الأشياء، يراعي الوالد مثل هذه الأشياء. قال هنا الخامس: العقل. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. عندنا مسألة: الرجل الخرف هل يصح منه الصوم؟ لا يصح صومه، رجل خرف، نسأل الله العفو والعافية، لا يعرف الليل من النهار، هذا لا يصح صومه. لماذا؟ هو في حكم فاقد العقل. طيب هل نطعم عنه؟ لا نطعم عنه، لأنه في حكم فاقد العقل. إذا رزق الإنسان برضيع، بمولود، وكان هذا المولود وقت رمضان رضيعا عمره شهر، يصوم هذا الرضيع؟ أجيبه ما يصوم. نصوم عنه عبد الله؟ نصوم عن الرضيع؟ نصوم؟ ما نصوم عنه. نطعم عنه؟ ما نطعم عنه. كذلك الرجل الخرف والمرأة التي أصيبت بهذا الأمر، لأنه في حكم فاقد العقل، لأنه في حكم فاقد العقل. طيب من كان أيها الأخوة الكرام في غيبوبة طيلة شهر رمضان، يعني أعرف بعض الأشخاص نسأل الله العفو والعافية في غيبوبة منذ قرابة 20 سنة، أنا أعرفهم شخصيا بعضهم، يعني أذكر أدركت شاب صغير وأنا كنت تقريبا في الثانوية إلى الآن وهو في غيبوبة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا لو أفاق هذا لا يلزمه قضاء الأيام الماضية، لا يلزمه قضاء الأيام الماضية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذين رفع عنهم القلم قال صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. فإذا ما أفاق مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. طيب عندنا حالة أخرى: رجل أغمي عليه في رمضان يومين ثلاثة أربعة، هذه المسألة أيها الإخوة الكرام لابد نفهمها فهم جيد. إذا أغمي عليه في نهار رمضان، يوم واحد رمضان أغمي عليه 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات ثم استيقظ قبل الغروب، صيامه صحيح ولا إشكال عليه. معي بارك الله فيكم. الحالة الأولى: أغمي عليه في نهار رمضان واستيقظ في نهار رمضان، صومه صحيح ولا شيء عليه. الحالة الثانية أغمي عليه في نهار رمضان واستيقظ بعد غياب الشمس في نفس النهار، صومه صحيح ولا يقضي هذا اليوم، صومه صحيح ولا يقضي هذا اليوم. الحالة الثالثة أن يغمى عليه اليومين والثلاثة والأربعة والأسبوع والأسبوعين في شهر رمضان، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه قضاء الأيام التي أغمي عليه فيها، لا يجب عليه قضاء الأيام التي أغمي عليه فيها، فهو بمنزلة من فقد عقله أياما ثم رجع إليه عقله. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يصوم تطوعا فيغشى عليه، يغمى عليه فلا يفطر. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يصوم تطوعا فيغشى عليه، يغمى عليه فلا يفطر. قال البيهقي هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده، الإغماء خلال الصوم لا يفسده، وكذلك لو أغمي عليه عدة أيام لا يلزم بالقضاء، وكذلك لو أغمي عليه عدة أيام لا يلزم بالقضاء. طيب مسألة، لو أعطي ما يعرف بالبنج طبعا إذا يعني هذا البنج على أنواع، إذا أعطي هذا البنج في نهار رمضان وكان مشروبا أو مطعوما خلاص هذا صيامه ماذا؟ صيامه باطل لأنه أكل أو شرب. وبعض أنواع البنج ليست بطعام ولا شراب وإنما هي مثل البخار، فإذا أعطي بنجا قبل أذان الفجر وما استيقظ إلا بعد صلاة المغرب يظهر والله أعلم أن هذا عليه قضاء، أن هذا عليه قضاء. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق واضح، المغمى عليه هذا الأمر ليس باختياره، هذا الأمر وقع دون اختياره، أما ذاك مهما يكن فهذا الأمر وقع بشيء من اختياره، فبين الأمرين فرق بارك الله فيكم. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه أنا أخشى أن أطيل عليكم، نؤجله مجلسا قادم. أمير الركب الشيخ ها نكمل؟ طيب إن شاء الله. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. أولا الصوم ما يصح إلا بنية، الصوم لا يصح إلا بنية، وهذا بإجماع العلماء سواء كان هذا الصوم فرضا أو تطوع. رجل استيقظ من الفجر وانهمك بأعمال كثيرة جدا فلم يأكل ولم يشرب إلى أن غربت الشمس، وبعد ما غربت الشمس قال أنا ما تناول شيء من الطعام، خاصة في البلدان التي يقصر نهارها، في بعض البلدان النهار 6 ساعات 8 ساعات، فيكون قد انهمك بأعمال كثيرة ما انتبه إلا بعد غروب الشمس، قال خلاص سأنوي أني صائم هذا اليوم، لا يصح هذا الأمر بإجماع العلماء. مثال آخر، رجل في بلد نهاره قصير صلى الفجر ونام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب، معي بارك الله فيكم، وبعد صلاة المغرب قال طيب أنا طيلة هذا الوقت نائب خلاص أنا ناوي الصيام هذا اليوم، لا يصح منك هذا العمل. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وأنت لم تنوي الصوم ولم يخطر ببالك الصوم أصلا، فهذا لا يصح من هذا، لا يصح منه هذا العمل. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ويحكيه ابن قدامة إجماعا، ويحكيه ابن قدامة إجماعا. طيب عندنا مسألة ثانية، تبييت النية في صوم الفرض، يعني قبل أن أصوم الفرض أنوي في قلبي أن أصوم هذا اليوم المفروض علي، هذا على قول جمهور أهل العلم يجب على المكلف قبل الشروع في الصوم. ما الدليل؟ الدليل أثر حفصة، بعض أهل العلم يرفع يصحح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يقول الصواب أنه موقوف. جاء عن حفصة أنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاء مثل هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن عمر، فصوم الفرض قبل أن تبدأ فيه لا بد أن تكون قد نويت هذا الصوم، قد نويت هذا الصوم. طيب النافلة، الشريعة تتشوف وتطلب من العبد أن يكثر الأعمال الصالحة، أما النافلة فتستثنى من ذلك. فلو نويت من في وسط النهار أن تصوم النافلة بشرط أنك ما تكون أكلت أو شربت شيء قبل، ما يأتيني واحد أكل وشرب وغيره يقول لك صحيح بصوم هذا اليوم، لا يصح منك هذا الأمر لأنك أكلت وشربت. فالنافلة إذا نوى الصوم في وسط النهار يصح ذلك منه، وعلى هذا أيضا جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ عندكم شيء من الطعام؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم، أي سأبدأ الصيام من الآن. وصح هذا عن جمع كبير من الصحابة، وصح هذا عن جمع كبير من الصحابة، الصحابة أبو الدرداء وطلحة وحذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عندنا مسألة أخرى، هل يلزم، لاحظ المؤلف هنا يقول النية من الليل لكل يوم، هل يلزم إني أبيت النية لصوم كل يوم من رمضان أم تكفيني نية واحدة؟ نية واحدة الشيخ؟ ها طيب المسألة هذه، يعني واحد يقول لك شو المشكلة، يعني وين صورة المسألة، أين ثمرة الخلاف؟ تفضل. لا، صوم رمضان أخ عبد الله، هل يكفيني أني أنوي مرة واحدة في أول الشهر أني أصوم كل رمضان، أم لابد أنوي كل ليلة أني أصوم؟ بس وين المشكلة عبد الله؟ أنا هذا سؤالي، أين المشكلة؟ كل ليلة ولا كل يوم، وين المشكلة؟ تفضل. صاحب الإنسان ما يستحضر النية يا شيخ، كيف نام؟ وضح لي. غير السفر الشيخ، بس أنا ما أسأل عن هذا الشيخ، أسأل أين ثمرة المسألة، يعني وين المشكلة؟ بعض أهل العلم يقول كذا وبعض أهل العلم يقول كذا، في ثمرة للخلاف؟ طيب، رجل نام قبل المغرب واستمر في نومه بارك الله فيكم إلى 9 أو 10 صباحا، هذا ما نوى لكل ليلة معي بارك الله فيكم، فهل يجزئه الصوم أم لا يجزئه الصوم؟ هذه ثمرة من ثمرات الخلاف في المسألة. الراجح والله تعالى أعلم أن نية واحدة تكفي في أول الشهر، نية واحدة تكفي في أول الشهر. ما الدليل؟ قال أهل العلم: العبادات التي تأتي متتابعة متواصلة يكتفى فيها بنية واحدة في أولها، مثل الحج، الحج في طواف وفي سعي ووقوف عرفة ومزدلفة ومبيت في منى، فنية واحدة تجزئ جميع هذه الأعمال. وكذلك هنا في الصيام، وكذلك هنا في الصيام، والله تعالى أعلم. طيب تبييت النية ما المقصود به؟ قال المؤلف هنا: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، أو أكل أو شرب تسحر يعني بارك الله فيكم، فهو قد نوى، فإذا النية أمرها سهل وأمرها يسير. وما يفعله بعض العوام أحيانا في بعض الأماكن في صلاة التراويح يذكر بعضهم بعضا ويقولون رحم الله من نوى صوم غد، فيقول الناس نوينا أن نصوم غدا، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. يعني رجل نوى أن يصوم غدا على كلام المؤلف الآن بعد صلاة المغرب، ثم بعد صلاة المغرب أكل شيئا شرب شيئا أتى أهله، هل النية الأولى تبطل وتنقض؟ يقول لا، لا يضره هذا. واضح صورة المسألة بارك الله فيكم. نوى أن يصوم غدا لكن بعد النية وقبل بداية الصيام تناول شيئا من الطعام، صومه صحيح ولا حرج عليه. ولو قال المؤلف يقول أنا غدا إن شاء الله سأصوم، فهذا أيضا لا إشكال عليه وصومه صحيح إذا كان جازما، أما إذا كان مترددا فهذا لا يصح. يعني واحد يسأل هل تصوم غد؟ قال إن شاء الله بصوم، ويقصد أنه متردد، فهذا لم ينوي الصيام فصيامه باطل لأنه متردد. وهذه مسألة قد تكون صعبة الوقوع. انتظر الأسئلة لاحقا الشيخ، هذه طريقتنا الشيخ، انتظر عليه بارك الله فيك. الكلام بارك الله فيكم عن صوم رمضان، لأنه هو الذي يشترط فيه النية، تبييت النية، النافلة ما يشترط فيها تبييت النية، هذه مرت معنا. طيب قال وكذا لو قال، إخواني الكرام الآن تكلمنا عن مسألتين، إن أكل أو شرب بعد أن بيت النية فصومه صحيح، إن قال أنا غدا صائم إن شاء الله، فإن كان قد ذكر المشيئة من باب الاستعانة فصومه صحيح، وإن كان قد ذكر المشيئة من باب التردد وهذه كما ذكرت صورة صعبة فصومه غير صحيح. عندنا المسألة الثالثة، قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، يعني آخر ليلة من رمضان، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، قال المؤلف فصومه صحيح ولا إشكال في هذا. قال لكن لو قال هذا الكلام في يوم 29 شعبان وقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، شوف إن كان ما جزم، قال فصومه غير صحيح. طيب لماذا فرقتم؟ قالوا لأن في آخر رمضان الصوم مجزوم به، يعني الصوم متحقق، وعدم الصوم هو المشكوك فيه. في أول رمضان الصوم غير متحقق، وهذا التناقض يظهر بأن هذا القول ماذا؟ ضعيف ولا يصح. ففي أول الشهر أو في آخر الشهر إن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم واستيقظ في الصباح ووجد أنه رمضان فصومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هاتوا الآن ما عندكم، تفضل. أحسنت. شوف الشيخ بارك الله فيك، ذكرنا بأن، بس أنا أعيد السؤال حتى يسمع الأخوات، يقول نية الصوم متى تعقد؟ هل تعقد بعد المغرب أم تعقد قبل الفجر بعد، يعني عند السحور؟ كله جائز. والقول اللي ذكرناه أسهل من هذا، إذا نويت أول رمضان أن تصوم طيلة الشهر خلاص يكفيك هذا الأمر، معي بارك الله فيك؟ نعم تفضل. صومه صحيح نعم، لكن إذا استخدم هذا البنج قبل الفجر واستيقظ في وسط اليوم ثم أكمل صومه صحيح، لكن لو استخدم هذا البنج قبل الفجر واستيقظ بعد المغرب فهذا لنقول له أعد صوم هذا اليوم. ستأتينا هذه المسألة رعاك الله، تأتينا هذه المسألة. تفضل. أمر أبو راشد. هذه المسائل لن تجدها في العمدة بارك الله فيك، ابحث حد معاه مثل عمدة الأحكام كامل، هذا افتح كتاب الصيام الشيخ. لا أبدا الشيخ، اذكر الحديث الأول. هات الثاني، هات الحديث الذي بعده. لا هات هات الثالث. لا هات الثالث. لا حتى نتعلم براشد، حتى نتعلم إخواني الكرام، ترى طيب والله. لا أنا ما أقصد ترى زجرك، معاذ الله والله، بس أنا أقصد حتى نتعلم. تفضل يا شيخ. لاحظ هذه الآن السحور سيأتينا بعد درسين تقريبا أو بعد درس، فشوف هذه المسائل كلها لا تجدها بارك الله فيك. لا يعني هذا معاذ الله إنسان ينظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نظرة قاصرة، معاذ الله عز وجل، ولكن الفقهاء رتبوا بعض المسائل وذكروا بعض المسائل. وأنصحكم إخوان الكرام أن تستمعوا لشريط بعنوان الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث للشيخ صالح آل الشيخ، فيه فوائد طيبة. يعني بعض الناس يقول لك ليش تدرس كتاب فقه مذهبي، فيه فوائد طيبة وجميلة جدا. لذلك إخوان الكرام تجد حقيقة بعضهم يعني لا يصيب عندما يزهد الناس في دراسة كتب الفقه، لا يصيب عندما يزهد الناس في قراءة كتب الفقه ودراستها، هذا ليس بصواب، بل الصواب أن ندرسها لأننا نتبع قاعدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وضبط الإنسان لمذهب معين يفيده فائدة كبيرة جدا. الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، هكذا عنوان، هي محاضرة وأظنها فرغت في كتاب، تجده الشيخ موجود كتاب وشريط حسب الذي أذكره الشيخ. حد عنده شيء آخر؟ إخوان الأفاضل درسنا في الأسبوع القادم يرجع إلى وضعه الطبيعي الاعتيادي، يوم الأحد بعد العشاء ويوم الأربعاء بعد العشاء بإذن الله عز وجل. ولعل الله عز وجل خلال الأيام القادمة سأعلن عن هذا إن شاء الله بعد أيام، ييسر بإذنه سبحانه وتعالى دورة علمية في القواعد الفقهية سأخبركم عنها في الأسبوع القادم بحوله سبحانه وتعالى، وستكون في دبي بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.